أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في دلالات صيغة الأمر. النقطة السادسة دلالة الأمر على الإرشاد. الكلام كان في النقطة الخامسة في الدرس السابق دلالة الأمر على الفور والتراخي. والفور قلنا يعني لزوم الإسراع بالإتيان بمتعلق الأمر، والتراخي عدم لزوم الإسراع بالإتيان بمتعلق الأمر، بل يجوز التباطؤ بالإتيان. والأمر لا يدل على الفور ولا يدل على التراخي. هنا وبحث اليوم هو في النقطة السادسة دلالة الأمر على الإرشاد، وهي النقطة الأخيرة التي سنبحثها في هذه المرحلة الدراسية من بحوث الأوامر، مبحث الأمر أو بحوث الأوامر. النقطة السادسة دلالة الأمر على الإرشاد. إذا قال المولى استقبل القبلة بذبيحتك فإن صيغة الأمر في استقبل ليس مفادها الطلب والوجوب، يعني استقبل القبلة بذبيحتك ليس معنى الاستقبال هنا يجب استقبال القبلة ابتداء، يعني نقصد بالابتداء هنا حسب المصطلح لا مشاهدة في الاصطلاح، يعني ليس المقصود أنه يجب عليك أن تأتي بذبيحة وتستقبل بها القبلة، هذا أولا، هذا ليس بواجب. الشيء الآخر، إذا كان عندك ذبيحة وأردت أن تذبحها فلا يجب عليك استقبال القبلة بالذبيحة على نحو لو لم تستقبل القبلة فقد ارتكبت المحرم وتركت الواجب، لا ليس هذا هو المقصود. يعني كما نعلم يجب الصلاة، وجوب الصلاة وجوب صلاة الصبح، من يترك الوجوب من يترك صلاة الصبح يعاقب يأثم فيستحق العقاب، لكن من ذبح الذبيحة ولم يستقبل بها القبلة، لاحظ، لا يحاسب لا يعاقب غير مأثوم، لكن نقول قد أخل بشرط من شروط التذكية، سواء هذا الشرط أو الشروط الأخرى حسب المورد وحسب الأمر الصادر في المقام. فنقول مثلا لم يتحقق الشرط، صارت الذبيحة محرمة، لا يجوز أكل الذبيحة، لاحظ، إذن هو أمر استقبال القبلة بالذبيحة هو أمر إرشادي، أي يشير إلى شرطية استقبال القبلة بالذبيحة حتى تكون حلالا، حتى تكون محللة، حتى تكون التذكية صحيحة، يعني شرط من الشروط التي تصحح التذكية التي تحلل الأكل. إذن هذا أمر يرشد إلى الشرطية أو يرشد إلى في مقام آخر يرشد إلى عدم الشرطية أو يرشد إلى المانعية أو يرشد إلى عدم المانعية. إذن نقول في النقطة السادسة دلالة الأمر على الإرشاد، إذا قال المولى استقبل القبلة بذبيحتك فإن صيغة الأمر في استقبل ليس لها أو ليس مفادها الطلب والوجوب، بل مفادها الإرشاد إلى شرطية الاستقبال في التذكية، أي أن استقبال القبلة شرط في التذكية وصحتها. لاحظ وصيغة الأمر هنا احتفظت بمدلولها التصوري الوضعي وهو النسبة الإرسالية، لكن مدلولها الجدي اختلف، فليس مدلولها الجدي إرادة الطلب والوجوب والإرسال نحو المادة، بل مدلولها الجدي هو إرادة الإرشاد إلى الشرطية. إذن المدلول الجدي هو ليس إرادة الطلب والوجوب والإرسال، ليس إرادة الإرسال، ليس إرادة النسبة الإرسالية، ليس إرادة الطلب، ليس إرادة الوجوب نحو المادة نحو المتعلق، بل المدلول الجدي هو إرادة الإرشاد إلى الشرطية، أي إرادة الإرشادية. وإذا قال المولى اغسل ثوبك من البول فإنه لا يريد الإرسال أو طلب الغسل أو طلب غسل الثوب أو وجوبه. بل يريد الإرشاد إلى نجاسة البول، وأن الثوب يتنجس بالبول وأن طهارته تكون بالماء. إذن يريد أن يرشد إلى هذا الشيء، إلى نجاسة البول وأن الثوب يتنجس بالبول وأن طهارته تكون بالماء. وإذا قال الطبيب اشرب الدواء، يعني نرجع إلى المثال السابق، إذا لم يغسل الثوب هل ارتكب المحرم؟ يعني نقول هل ترك الواجب فاستحق العقاب فيستحق العقاب؟ نقول لا، لكن لو صلى مثلا، لو صلى فإن صلاته لا تكون صحيحة. واضح؟ ننتقل إلى المثال الآخر، نقول وإذا قال الطبيب اشرب الدواء المثال الثالث نقول وإذا قال الطبيب اشرب الدواء فإنه لا يريد الإرسال، لا يريد الإرسال وطلب الشرب ووجوبه، بل يريد الإرشاد إلى النفع والشفاء في الدواء، يريد أن يبين بأن هذا الدواء فيه النفع والشفاء. هذه هي الأوامر الإرشادية في هذه الأمثلة الثلاثة. والمتحصل أنه في الأوامر الإرشادية فإن صيغة الأمر تحتفظ بمدلولها التصوري الوضعي وهو النسبة الإرسالية، لكن مدلولها التصديقي الجدي يختلف من مورد لآخر. وطبعا قلنا ما دام المدلول التصوري هو نفس المدلول التصوري فالدلالة على معنى آخر على مدلول آخر جدي غير المدلول الجدي المطابق للمدلول التصوري يحتاج إلى قرينة. فإذا دلالة الأوامر على الإرشادية تحتاج إلى قرينة حتى نقول هذه تدل على الإرشاد، أي أن مدلولها الجدي غير المدلول التصوري، أي غير النسبة الإرسالية، غير الإرسال والطلب والوجوب. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام في دلالات صيغة الأمر وفي بحوث الأوامر أو مبحث الأمر، ويأتي بعد هذا الكلام في بحوث النواهي أو مبحث النهي. والآن لا بأس بأن نطبق العبارة التي هي متن الحلقة الثالثة للسيد المعلم الأستاذ قدست نفسه الزكية. إذن دروس في علم الأصول للشهيد آية الله العظمى سيد محمد باقر الصدق قدس سره، الحلقة الثانية، الحلقة الثالثة عفوا، أي المجلد الثاني. هذه دروس في علم الأصول صدرت بمجلدين، المجلد الأول فيه الحلقة الأولى والثانية، وهذا المجلد الثاني الذي عندي الآن فيه الحلقة الثالثة. إذن عندي في صفحة 76 الأمر أو أدوات الطلب. طبعا قلنا نحن نقول أمر مبحث أمر مبحث أوامر، الكلام السابق كان في كثير من الطرح والمنهج والتنظيم والتنظير كان راجعا إلى البحوث العالية، وخاصة كان النظر إلى ما قرره السيد الهاشمي دام ظله. إذن نقول الأمر، يعني لا نستغرب عندما نجد هنا أمر وطرحنا الموضوع هناك أمور، نحن غير ملزمين بأن نطرح ما موجود في الحلقة الثالثة من عناوين أو ترتيب وتنظيم للبحث. إذن نقول الأمر أو أدوات الطلب ينقسم ما يدل على الطلب إلى قسمين، أحدهما ما يدل بلا عناية، أحدهما ما يدل بلا عناية كمادة الأمر وصيغة الأمر. إذن ينقسم ما يدل على الطلب إلى قسمين، أحدهما ما يدل بلا عناية كمادة الأمر وصيغته، هذا الأول قسم الأول. القسم الثاني والآخر ما يدل بالعناية كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. من أين نشأ هذا الكلام في القسم الثاني ما يدل بالعناية كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب؟ لأننا بينا خلال البحث، قلنا بأن الجملة الخبرية تدل على النسبة الصدورية، أما دلالتها على الطلب فيحتاج إلى قرينة ومؤونة زائدة، وبعد أن تكون القرينة أو بعد أن توجد القرينة فتكون متبعة، وبعد أن يثبت دلالتها على الطلب مع وجود القرينة، طبعا يثبت دلالتها على الطلب، يأتي الكلام في تفسير الدلالة على الطلب كما بينا خلال البحث. يأتي الكلام في تفسير الدلالة، في تفسير دلالتها على الطلب، وذكرنا أيضا في تفسير الدلالة على الطلب ذكرنا مسلكين. الأول أنها استعملت في نفس معناها عندما تستعمل في الإخبار، أما الدلالة على الطلب فيفسر على أساس إحدى نكات أربع كما بينا، هذا المسلك الأول. المسلك الثاني قلنا وكان السيد الخوئي أنها موضوعة لمعنى آخر غير النسبة الإرسالية، غير معنى الطلب. إذن ندخل في القسم الأول، يقول فيقع الكلام في القسمين تباعا. إذن ينقسم ما يدل على طلب إلى قسمين، القسم الأول ما يدل بلا عناية كمادة الأمر وصيغة الأمر، والقسم الثاني ما يدل بالعناية كالجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. فيقع الكلام في القسمين تباعا. القسم الأول الطلب، نحن لا ننسى تقسيم البحث في السابق، يعني في القسم الأول كان هنا تحدث عن مادة وصيغة، هناك قلنا الكلام في المادة دلالات مادة الأمر، هذا كان الكلام في الجهة الأولى، والجهة الثانية دلالات صيغة الأمر، يعني حتى نعرف التقسيم وتقسيم البحث. يعني نحن ماذا قلنا؟ قلنا الجهة الأولى خلال البحث، الجهة الأولى دلالات مادة الأمر، وكان الكلام في نقاط، وبعد هذا تحدثنا الجهة الثانية دلالات صيغة الأمر، وكان الكلام في نقاط، واضح التقسيم هناك خلال البحث كان بهذه الصورة وبهذه الصيغة. هنا نرجع إلى ما ذكرناه هناك، وهناك في دلالات صيغة الأمر ذكرنا من النقاط التي تبحث والتي بحثت والتي بحثناها في دلالة صيغة الأمر هي النقطة الثالثة، الجملة الخبرية في مقام الإنشاء، الجملة الخبرية في مقام الطلب، الجملة الخبرية في مقام الطلب والإنشاء، هذه النقطة الثالثة، أي الجملة الخبرية في مقام الطلب كانت مبحوثة وقد بحثناها ضمن دلالات صيغة الأمر. إذن مناط القسم خلال البحث غير مناط القسم المذكور هنا، لكن في كل على كلا التقسيمين فإنه يشمل ما ذكر في البحث أو خلال البحث، وما ذكر في البحث يذكر ما يشمل ما هو مذكور هنا. كيف؟ هنا في هذا التقسيم، التقسيم الأول ماذا قال؟ قال مادة الأمر وصيغة الأمر، هذا في القسم الأول ما يدل بلا عناية، وبعد هذا في القسم الثاني قال ما يدل بالعناية الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. إذن كم النتيجة؟ كم من الأقسام صار عندي؟ صار عندي ثلاثة أقسام، المادة والصيغة والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. هناك يعني هنا عبارة بدأنا بقسمين، ما يدل بلا عناية وما يدل بعناية، والنتيجة عندي ثلاثة أقسام. خلال البحث الذي ذكرناه أيضا ذكرنا قسمين، جهة أولى وجهة ثانية، مادة الأمر وصيغة الأمر، وفي صيغة الأمر تحدثنا عن الجملة الخبرية في مقام الإنشاء. إذن النتيجة أيضا خلال البحث كانت عبارة عن ثلاثة أقسام، مادة الأمر وصيغة الأمر، وضمن صيغة الأمر بحثنا الجملة الخبرية في مقام الإنشاء. أرجو أن تكون المسألة واضحة عندكم. إذن القسم الأول هنا يقول السيد قدست نفسه، الطلب هو السعي نحو المقصود، ضع هذه العبارة بين قوسين، تعريف الطلب هو السعي نحو المقصود، مر علينا هذا المعنى خلال البحث، الطلب هو السعي نحو المقصود، فإن كان سعيا مباشرا، يعني نلتفت يوجد في الكلام خلال الكلام علينا أن نميز يعني بين مادة وصيغة، فالكلام سيكون عاما، نحن علينا أن نلتفت هل هذا الكلام ينطبق في المادة والصيغة أو ينطبق في المادة فقط أو ينطبق في الصيغة فقط، ننتبه إلى هذا الأمر، علينا أن نميز فيه ما يرد من كلام أو من معنى يدل عليه الكلام. إذن نقول القسم الأول الطلب هو السعي نحو المقصود، فإن كان سعيا مباشرا كالعطشان يتحرك نحو الماء فهو طلب تكويني، وإن كان بتحريك الغير وتكليفه فهو طلب تشريعي. لاحظ هذه مصطلحات، ومن هنا نقول لا مشاحة في الاصطلاح هنا، حتى يعني لا نقول ماذا يقصد بالطلب التكويني عشان يتحرك نحو الماء فهو طلب تكويني، والطلب التكويني مثلا لو ممكن لمن يريد أن يغالط أو يعاند أو يشاكس فيطرح بأن طلب بأن هذا طلب تكويني والطلب التكويني لا يتخلف المطلوب أو لا يتخلف المراد أو لا يتخلف المرسل إليه، يعني يأخذ هذا الكلام وهذا المعنى في التكوين إلى قوانين عالم التكوين وقواعد عالم التكوين في بحوث أخرى في علوم أخرى التي تطرح مثلا في المنطق أو في الحكمة الفلسفة أو في علم الكلام. إذن القضية حسب المصطلح. إذن هنا نقول الطلب هو السعي نحو المقصود، فإن كان سعيا مباشرا ماذا نقصد بالسعي المباشر هنا؟ أنه الإنسان الطالب يتحرك من ذاته، لا يوجد طرف آخر خارجي يحركه وإنما هو الذي يتحرك بدون وساطة الغير، بدون دفع الغير، بدون تحريك الغير، بدون تكليف الغير. وإذا كان التحرك بوساطة الغير، بدفع الغير، بتحريك الغير، بتكليف الغير، هذا يقابل ذاك الطلب التكويني، نسميها الطلب التشريعي. واضح هذا فرق بين الطلب التكويني والتشريعي حسب المصطلح في هذا المقام وفي هذا البحث. إذن الآن هذا القسم الأول، قلنا كيف يقسم البحث. هنا نسجل القسم الأول، بدأ الحديث عن الطلب، لنسجل هنا عند الطلب. نحن هناك بحثنا في مادة الأمر وحتى في صيغة الأمر، تحدثنا في نقطة هي عن تشمل البحث عن الدلالة على الطلب، وفي نقطة أخرى نبحث الدلالة على الوجوب، أليس كذلك؟ إذن نضع هنا هذه الفقرة من الكلام القسم الأول. عندي النقطة الأولى ستكون الدلالة على الطلب، أي دلالة مادة الأمر على الطلب ودلالة صيغة الأمر على الطلب. إذن عندي الدلالة تكون أعم من المادة والصيغة، نقول الدلالة على الطلب. فتحت هذا العنوان نقول الطلب هو السعي نحو المقصود. نحن نقول نسجل الدلالة على الطلب حتى نقرب الفكرة التي طرحت في البحث وخلال البحث، وهنا أيضا نقرب ما موجود هنا على ما ذكرناه في البحث حتى نفهم المطالب هنا كما فهمنا المطالب خلال البحث. واضح؟ نقرب هذا على ذاك، نطبق ذاك على هذا وهذا على ذاك قدر ما نستطيع. إذن دلالتها على الطلب، الطلب هو السعي نحو المقصود، فإن كان سعيا مباشرا كالعطشان يتحرك نحو الماء فهو طلب تكويني. هذا أولا. إذن الطلب هو السعي نحو المقصود ويقسم إلى قسمين. أولا الطلب التكويني، هذا إن كان سعيا مباشرا كالعطشان يتحرك نحو الماء، هذا هو الطلب التكويني. الثاني هو الطلب التشريعي، إن كان بتحريك الغير وتكليفه، أي الطلب التكويني هو الطلب الذي يكون عبارة عن سعي مباشر كالعطشان يتحرك نحو الماء، والطلب التشريعي هو الطلب الذي يكون بتحريك الغير وتكليف الغير. إذن نقول الطلب هو السعي نحو المقصود، فإن كان سعيا مباشرا كالعطشان يتحرك نحو الماء فهو طلب تكويني، وإن كان بتحريك الغير وتكليفه فهو طلب تشريعي. ولا شك في دلالة مادة الأمر على الطلب بمفهومه الإسمي. لاحظ، ضع هذه مادة الأمر بين قوسين حتى نعرف هنا هو ميز، قال مادة الأمر. في مقام آخر في فقرات أخرى من الكلام لا يذكر مادة الأمر، نحن علينا أن نميز هل هذا الكلام خاص بمادة الأمر أو يشمل مادة الأمر وصيغة الأمر أو خاص بصيغة الأمر. نحن علينا أن نميز. لاحظ إذن نقول ولا شك في دلالة مادة الأمر ضع هذه بين قوسين على الطلب بمفهومه الإسمي. إذن مادة الأمر تدل على الطلب بمفهومه الإسمي، ولكن هل كل طلب؟ نقول لا، ليس كل طلب، ليس كل سعي نحو المقصود. إذن ولا شك في دلالة مادة الأمر على الطلب بمفهومه الإسمي، ولكن ليس كل طلب، بل ولكن ليس كل طلب، ولكن بل الطلب التشريعي. لكن أيضا ليس، ما هو الطلب التشريعي؟ الطلب التشريعي من العالي طبعا إلى الداني، عندما نقول من العالي إلى الداني. إذن ولا شك في دلالة مادة الأمر على الطلب بمفهومه الإسمي، ولكن ليس كل طلب، بل الطلب التشريعي من العالي إلى الداني، من العالي إلى الداني. نحن نقول من العالي إلى الداني، نحن نريد أن نذكر ببعض ما مر علينا ويمر علينا من عناوين وألفاظ، فنذكر من العالي إلى الداني. لكن هنا نقول بأنه يكفي أن نقول الطلب التشريعي، يعني الآن عندما نقول طلب تشريعي فبالتأكيد نتحدث عن الطلب الحقيقي وليس الطلب الظاهري الباطل من المستعلي، من الغاصب، من المتصدي الكاذب. هذا ليس بطلب تشريعي. فنقول ما دام يتحقق عنوان الطلب التشريعي ومعنى ما يدل عليه الطلب التشريعي فهو من العالي بالتأكيد. فحتى هذا وهذا الكلام وهذه العبارة عبارة من العالي لا أرى بضرورتها في هذا المقام. نقول ولا شك في دلالة مادة الأمر على الطلب بمفهومه الإسمي، ولكن ليس كل طلب، بل الطلب التشريعي من العالي. يعني قيد من العالي قلنا لا ضرورة له هنا في المقام، لأنه إذا تحقق طلب التشريعي وصدق عنوان الطلب التشريعي وصدق معنى ما يدل عليه الطلب التشريعي فهو بالتأكيد من العالي، كل مشرع هو عالي. الآن نقول إذن لماذا ذكر السيد هنا، يعني مجرد لتوجيه العبارات. لاحظ يعني عندما ذكر الآن، ونحن أيضا اضطررنا أن نناقش هذه، بل الطلب التشريعي من العالي، ربما يقرأ الغير وحتى من يتصدى للدرس يقرأ هذه العبارة وتمر عليه، لكن نحن نقول حتى ذكر من العالي أيضا هو للتنبيه، للإشارة، للإرشاد إلى وجود شيء، على الأستاذ أن يبحث ماذا يقصد بالعالي. فهنا نقول نحن ذكرنا في البحث وخلال البحث في دلالات مادة الأمر في الجهة الأولى، دلالات مادة الأمر في النقطة الثانية قلنا اعتبار العلو أو الاستعلاء، هذا العنوان اعتبار العلو أو الاستعلاء، قلنا يشترط العلو في صدق الأمر ولا يشترط الاستعلاء في صدق الأمر. يعني لاحظ لذلك قلنا إذا صدق الطلب التشريعي، أي لو صدق الطلب والأمر وصدور الأمر وصدور الطلب من المشرع، من الإمام، من المرجع، مفترض الطاعة، ممن تفترض طاعته، فهذا الطلب يصدق عليه الطلب ويصدق عليه الأمر ويدل على الطلب ويدل على الوجوب، حتى لو كان الإمام في السجن، حتى لو كان المرجع أو من هو مفترض الطاعة في السجن، حتى لو كان فقيرا لا يملك المال، حتى لو كان تحت سياط الظالمين. ولا يعتبر الاستعلاء، لا يعتبر أن يكون متزلفا، بل لا يجوز أن يكون متزلفا، ولا يعتبر أن يكون على كرسي الحكم والسلطة والتسلط، ولا يعتبر أن يكون في بيت وفي دار وفي سكن كما يسكن الظالمون والمتسلطون، ولا يشترط أن يركب السيارة أصلا، ولا يشترط أن يركب السيارة الفارهة، ولا يشترط ولا يشترط ولا يشترط، بل لا يجوز ولا يجوز ولا يجوز، كثير من الأمور على من يمثل المشرع الإسلامي المشرع الإلهي. فمن استعلى وهو ليس بعالي حقيقة، وهو ليس بمشرع حقيقة، فمثل هذا الأمر لا يسمى أمرا بالمصطلح الذي في بنفس المعنى الذي نريد أن نتحدث عنه، وفي نفس المعنى الذي نريد أن نتحدث عنه الآن. إذن لا بأس، هذه أيضا إشارة إلى ما ذكرناه خلال البحث. نقول ولا شك في دلالة مادة الأمر على الطلب بمفهومه الإسمي، ولكن ليس كل طلب، بل الطلب التشريعي من العالي، كما لا إشكال في دلالة صيغة الأمر على الطلب. لاحظ، انتقل إلى النقطة الثانية التي تذكر، أو النقطة الأولى التي ذكرناها خلال البحث في دلالة صيغة الأمر. الدلالة على الطلب في الجهة الأولى كانت هي النقطة الثانية، اعتبار النقطة الدلالة على الطلب في الجهة الأولى التي هي كانت دلالة مادة الأمر، كانت في النقطة الأولى، يعني تحدثنا في النقطة الأولى معاني مادة الأمر وتحدثنا عن الطلب في النقطة الأولى، وكذلك في الجهة الثانية في دلالة صيغة الأمر أيضا الدلالة على الطلب كان الكلام فيه في النقطة الأولى. هذا جيد لنلتفت. إذن يرجع يقول ودلالة، كما لا إشكال في دلالة صيغة الأمر على الطلب، وذلك لأن مفاد الهيئة أو الصيغة، قلنا الهيئة أو الصيغة، وذلك لأن مفاد الهيئة فيها هو النسبة الإرسالية، يعني صيغة الأمر تدل على الطلب، هيئة الأمر تدل على الطلب، صيغة الأمر لأن فيها هيئة ومادة فالهيئة تدل على النسبة. لاحظ هذا، يعني نريد أن نفرق عندما نقول صيغة ونقول هيئة، هذه تستعمل صيغة وتستعمل هيئة، تستعمل هيئة وتستعمل صيغة، هذه تستعمل بدل هذه، لكن حتى نكون في مأمن من الإشكالات نقول إذا استعملت حسب المقام والقرينة من الكلام، إذا نستعمل الصيغة عندما نريد بها ونريد فيها الهيئة ونريد منها الهيئة، ومرة نستعمل الصيغة ونقصد بها المادة والهيئة، فعلينا أن نشير هنا إلى الهيئة ونحتاج إلى إشارة إلى المادة. أرجو أن نلتفت إلى هذا الأمر. نقول دلالة صيغة الأمر على الطلب، وذلك لأن مفاد الهيئة أو الصيغة فيها، عندما نقول مفاد الهيئة فيها أي في الصيغة في صيغة الأمر، وذلك لأن مفاد الهيئة فيها هو النسبة الإرسالية والإرسال، لاحظ، والإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب. كيف ينتزع من الإرسال مفهوم الطلب؟ نحن هذا مر علينا العنوان الانتزاع، أو مر علينا بالدقة مفهوم أن يكون مصداقا للطلب، وسيأتي الحديث عنه خلال الكلام. يقول كما لا إشكال في دلالة صيغة الأمر على الطلب، وذلك لأن مفاد الهيئة فيها هو النسبة الإرسالية، والنسبة الإرسالية أو الإرسال أي واقع الإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب. عندما ترسل شخصا نحو مرسل إليه، نحو شيء معين، نحو أمر معين. فعندما ترسل شيئا من هذا الإرسال ينتزع مفهوم الطلب. كيف؟ لاحظ، وذلك لأن مفاد الهيئة فيها هو النسبة الإرسالية، والإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب، حيث أن الإرسال حيث أن الإرسال السعي نحو المقصود. لاحظ، الإرسال أنت عندما ترسل تريد أن تحقق شيئا. لماذا أرسلت؟ تقصد شيء، تسعى لتحقيق شيء بهذا الإرسال، تسعى لتحقيق شيء. لاحظ، أنت عندما ترسل زيدا إلى مكان ما، إلى جهة معينة، إلى أمر ما، إلى شيء ما، إلى عمل ما، إلى فعل ما، عندما ترسل زيدا فأنت تسعى نحو قصد معين، تسعى لتحقيق شيء. إذن هذا الإرسال هو سعي نحو المقصود، وهذا هو الطلب، وانتهى الأمر. أي ننتزع من هذا، من إرسالك لزيد، من الإرسال ننتزع الطلب، أو ننتزع السعي نحو المقصود. لاحظ، يقول: وذلك لأن مفاد الهيئة فيها هو النسبة الإرسالية، والإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب. كيف يبين هذا؟ يقول: حيث أن الإرسال سعي نحو المقصود من قبل المرسل، فتكون الهيئة دالة على الطلب بالدلالة التصورية، أو نقول فتكون الصيغة دالة على الطلب بالدلالة التصورية. عندما نقول الصيغة نقصد الهيئة هنا، واضح؟ ولا نقصد الصيغة التي تشمل الهيئة والمادة، هذا عندما نعوض هيئة بدل الصيغة بينا هذا الأمر. نقول فتكون الهيئة دالة على الطلب بالدلالة التصورية تبعا لدلالتها تصورا على منشأ انتزاعه. لاحظ، انتبهت إلى هذه العبارة، فتكون الهيئة دالة على الطلب بالدلالة التصورية. لماذا تدل على الطلب بالدلالة التصورية؟ نقول بالتبع، أي تبعا لدلالتها تصورا على منشأ انتزاعه، لأنها تدل تصورا على منشأ انتزاع الطلب، فهي تدل تصورا على الطلب. كما أن الصيغة نفسها بلحاظ، لاحظ، بلحاظ صدورها بداعي تحصيل المقصود، تكون مصداقا حقيقيا للطلب. لماذا؟ لأنها سعي نحو المقصود. رجعنا إلى سعي نحو المقصود. إذن التفت جيدا، نحن لو لم نحضر الدرس السابق، البحوث السابقة، ولو لم نفهم البحوث السابقة، سنجد صعوبة في فهم هذه المطالب الآن. ولكن لأننا حضرنا البحوث السابقة، ولأننا أجهدنا أنفسنا في فهم المطالب السابقة، فإذا فهمنا بنسبة لا بأس بها، تهيأ الذهن لفهم هذه. حتى الآن نحن لا نستحضر المعاني السابقة، لا نستحضر ما ذكرناه في البحوث السابقة، لكن طبعا لو نقرأ وراجعنا سنتذكر ونفهم المطالب. لكن استفدنا شيئا وأشياء، منها أن الذهن تهيأ لفهم المطالب المثيلة، المطالب الأقل دقة، المطالب المرادفة لها في الدقة والعمق، فضلا عن غيرها الأقل دقة وأقل عمقا. واضح؟ فالآن تصبح الصورة واضحة عندنا، لأننا فهمنا ما طرح في البحوث السابقة. إذن نقول هنا، لاحظ، ولاحظ الدقة هنا، فصل بين الهيئة أنا أريد أن تفصل أيضا بين الهيئة والمادة، يعني فصل الهيئة بما هي جزء من المادة، بما عفوا فصل بين الهيئة والصيغة، نعتذر، إذا فصل بين الهيئة والصيغة. نحن بالمناسبة نقول لا يوجد عصمة، هذا يعني لنقل بالعامية يسمى حائط صيص أو علاق نعلق عليه الأخطاء. طبعا لا يوجد عصمة نعلق عليه الأخطاء، هذا شيء لا بأس به، وهذا شيء يعني وجداني واقعي ومتحقق بالضرورة في كل إنسان غير معصوم. لكن هل أن عدم العصمة يبرر الخروقات عند شخص متصدٍ، وخاصة عندما يكون التصدي لأرفع منصب بعد العصمة كمنصب المرجعية، منصب النيابة العامة، عن المعصوم سلام الله عليه؟ طبعا لا يبرر، يعني بمعنى أن عدم العصمة هل تبرر أن تكون أخلاق المرجع أردأ وأسوأ وأدنى من أخلاق الإنسان العادي غير الملتزم دينيا؟ هذا غير مبرر، هذا لا يبرر سوء الخلق، لا يبرر أن تكون عدالة المرجع في أدنى درجاتها بحيث يتفوق عليه حتى من لا حظ له في الدين ولا يلتزم في حياته وفي تطبيقاته، لا يلتزم ولا يطبق الأفعال والأعمال مع ما يصدر من الدين ومن المشرع. مجرد إشارة أتت في الذهن، أردنا التنبيه إليها لنلتفت إلى هذه. إذن نرى أن السيد محمد باقر الصدر قدست نفسه هنا ميز، لاحظ، بين الهيئة وبين الصيغة. فعندما تحدث عن الهيئة تحدث عن المعاني، قال الإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب، لأن الإرسال هو سعي نحو المقصود من قبل المرسل، فتكون الهيئة دالة على الطلب بالدلالة التصورية. كيف؟ يقول دالة على الطلب بالدلالة التصورية. لماذا؟ لدلالتها تصورا على منشأ انتزاع الطلب، يعني الهيئة تدل أولا وبالذات تصورا على أي شيء، على منشأ انتزاع الطلب، وتدل بالتبع على المنتزع، يعني تدل تصورا على تدل أولا وبالذات تصورا تدل تصورا أولا وبالذات على منشأ انتزاع الطلب، وتدل بالتبع على الطلب. لماذا؟ لأنها تدل على الطلب، لأنها تدل على منشأ انتزاع الطلب، فهي تدل على منشأ انتزاع الطلب تصورا، فتدل على الطلب تصورا. واضح المسألة؟ هذا الكلام أين؟ في الهيئة. عندما تحدث عن الصيغة قال الصيغة، نظر، لاحظ، إلى الصيغة مادة وهيئة، إذا نظر إلى لفظ صدر من المتكلم، فهذا اللفظ الصادر من المتكلم، هذا الكلام الصادر من المتكلم من الآمر، هذا الشيء الذي أبرزه هذا المبرز، أي اللفظ في المقام، وفي المقام هو الصيغة، هذا المبرز بلحاظ صدوره، بلحاظ إبرازه بداعي تحصيل المقصود، فهو صار مصداقا للطلب. أرجو أن تلتفت إلى هذه النكتة، سجل هذه النكتة، أنا لم أسجل هذه الآن خلال المتن وفي المتن وعلى المتن، لم أسجل هذا خلال مراجعتي للمتن قبل أن أدخل الدرس، سجل هذه المعلومة. إذن فصل بين الهيئة والمادة، وهذا أيضا ببركتكم إن شاء الله وبركة دعائكم. إذن نقول ولا شك في دلالة مادة الأمر على الطلب بمفهومه الإسمي، ولكن ليس كل طلب بل الطلب التشريعي من العادي، كما لا إشكال في دلالة صيغة الأمر. قلنا صيغة الأمر نضع هذه الصيغة بين قوسين، وكما لا إشكال في دلالة صيغة الأمر على الطلب، وذلك لأن مفاد الهيئة فيها، لاحظ في صيغة الأمر تحدث عن هيئة وعن صيغة، فهنا وذلك لأن أليف مفاد الهيئة فيها أي في الصيغة، مفاد الهيئة في صيغة الأمر، وذلك لأن مفاد الهيئة فيها أي في صيغة الأمر، الهيئة في الصيغة، يعني من هنا نقول الصيغة هي تساوي هيئة زائد مادة. إذن لأن مفاد الهيئة فيها هو النسبة الإرسالية، والإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب، حيث أن الإرسال سعي نحو المقصود من قبل المرسل، فتكون الهيئة دالة على الطلب بدلالة تصورية تبعا لدلالتها تصورا على منشأ انتزاعي. إذن تدل تصورا على منشأ انتزاع الطلب، فتدل تصورا على الطلب. هذا أليف، هذا الكلام في الهيئة أليف، لأن مفاد الهيئة فيها، هذا أليف. باء، كما أن الصيغة نفسها، هذا باء، كما أن الصيغة نفسها بلحاظ صدورها بداعي تحصيل المقصود تكون مصداقا حقيقيا للطلب لأنها سعي نحو المقصود. ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب. ضع الوجوب بين قوسين، لماذا وضعنا الوجوب بين قوسين وقرأنا الفقرة وضعنا هذا حتى نرجع إلى بداية الفقرة؟ نقول إذن الكلام انتقل من الطلب، أي من نقطة انتقل إلى نقطة أخرى، كما بينا خلال الشرح في البحث، تحدثنا في نقطة عن الطلب والدلالة على الطلب، أي تحدثنا في نقطة عن الطلب وعن الدلالة على الطلب وعن تفسير معنى تفسير الدلالة على الطلب، وفي نقطة أخرى مستقلة تحدثنا عن الدلالة على الوجوب وعن منشأ الدلالة، عن ملاك الدلالة على الوجوب. واضح؟ يعني يوجد بحث عن الطلب وعن دلالة على الطلب، وبحث عن الوجوب وعن الدلالة على الوجوب. إذن هنا انتهى الكلام، قلنا نقطة أولى دلالتها على الطلب، الآن نقطة ثانية دلالتها على الوجوب، هذا نعطي عنوان لهذه الفقرة، دلالتها على الوجوب. ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا، لاحظ هذه تقريبا، ليس كل الأصوليين، يقول اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا الكل، لكن وضع هذا الشيء التقريبي لاحتمال أنه لم يطلع، لاحتمال أنه لم يفهم، لاحتمال أن بعض العبارات غير واضحة. إذن ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبان دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب. لاحظ قال مادة وهيئة، هناك في قبل قليل تحدث عن مادة وصيغة، قال لا شك في دلالة مادة الأمر، وبعد هذا قال كما لا إشكال في دلالة صيغة الأمر. لاحظ وضع الصيغة مقابل المادة، هنا تحدث عن مادة وهيئة، التفت جيدا. فنقول لا مشاحة في الاصطلاح ولا مشاحة في المعنى بعد أن توجد قرينة تغير المعنى وتغير دلالة اللفظ على المعنى الأصلي أو عن المعنى الموضوع له، تقيد أو إلى معنى آخر أو تخصص، هذا حسب القرينة، لا إشكال في هذا. إذن نقول ومما اتفق عليه المعصلون من الأصوليين تقريبا دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب، بأي حكم؟ بحكم التبادر وبناء العرف العام. إذن هذا قانون نرجع إليه، بحكم التبادر وبناء العرف العام على أي شيء؟ لاحظ التبادر أولا، هذا حكم التبادر انتهينا منه، وبناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى بنسان الأمر مادة وهيئة وجوبا. لاحظ أريد أن أسجل هنا وجوبا، ضع بين قوسين وجوبيا. لاحظ إذا نرجع إلى العبارة، ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب بحكم التبادر. طبعا التبادر هو أيضا، لاحظ هو كاشف عن بناء العرف العام، هو كاشف عن البناء العرفي على كون الطلب الصادر من المولى بلسان أمر مادة وهيئة، وكأن الواو هنا بيانية لبيان ما هو حكم التبادر. ماذا يكشف حكم التبادر؟ لاحظ فحكم التبادر هو ليس بمعنى أنه يقابل بناء العرف العام على كون الطلب الصادر، بل هو التبادر هو كاشف عن، يعني التبادر الشخصي هو كاشف عن التبادر النوعي، أي تبادر العرف العام، وتبادر العرف العام هذا واقع ضمن قانون عرفي عام عقلائي مفاده أن ما يتبادر إلى العرف العام يكون هو المراد. يكون هو الحجة. واضح؟ هذه اللي نلتفت إليها. إذن نقول ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا دلالة الأمر مادة، دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب بحكم التبادر وبناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر مادة وهيئة وهيئة وجوبا، أو نقول الأوجه يعني حسب ما نرى أنه وجوبيا، يعني دلالة الأمر ومادة وهيئة على الوجوب بحكم التبادل بناء العرف العام على كون الطلب الصادر وجوبيا، الطلب وجوبي على كون الطلب وجوبيا أو الطلب وجوب. واضح؟ على كون الطلب وجوبا أو على كون الطلب وجوبيا، طلب وجوبي. واضح؟ من هنا قلنا ضع وجوبيا بين قوسين بجنب وجوبا. إذن نقول ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا دلالة الأمر مادة وهيئة، ضع بجنب الهيئة وصيغة حتى نعرف هذا ما ذكرناه هناك في الكلام في البحوث، نقول المادة مادة الأمر وصيغة الأمر، هنا أيضا اكتب بين قوسين هيئة وهيئة، ضع بين قوسين وصيغة، مادة وصيغة، دلالة الأمر مادة وهيئة أو مادة وصيغة على الوجوب بحكم التبادر وبناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر مادة أو هيئة، مادة أو هيئة أيضا هذه الهيئة ضع بين قوسين أو صيغة، مادة أو صيغة، وجوبا أو وجوبيا. وإنما أين الاختلاف؟ وإنما اختلفوا في توجيه هذه الدلالة وتفسيرها إلى عدة أقوال. هذا لاحظ اختلفوا في توجيه هذه الدلالة، اختلفوا في توجيه هذه الدلالة وفي تفسير هذه الدلالة، أي الدلالة على الوجوب، اختلفوا كيف تدل على الوجوب، ما هو التفسير على الوجوب، ما هو الملاك للدلالة على الوجوب. فمثلا في مادة الأمر في الجهة الأولى دلالات الأمر في مادة الأمر ذكرنا في نقطة ثالثة قلنا دلالة الأمر على الوجوب، وفي نقطة رابعة قلنا ملاك دلالتها على الوجوب. ففي ملاك الدلالة على الوجوب هي تدل على الوجوب لا إشكال في هذا، ملاك الدلالة كيف فسروا هذه الدلالة على الوجوب؟ ذكروا أقوالا ثلاثة على أساس الوضع وعلى أساس حكم العقل وعلى أساس الإطلاق ومقدمات الحكمة يأتي الكلام إن شاء الله في هذا. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.